بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك فيكم.
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الإخوة طاهر إبراهيم طاهر وسالم معروف من منطقة جيزان. الأخوان لهما جمع من الأسئلة. في السؤال الأول: هل يجوز تعليق الآيات من القرآن الكريم في البيوت وفي المساجد؟ وهل يجوز كتابة الآيات في الجدران؟ نرجو التفضل بالتوجيه حول هذا الموضوع، جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فكتابة الآيات وتعليقها في الجدران للذكرى والفائدة أو الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حرج فيه، في أصح قولي العلماء، إذا كانوا الجدران في محل سليم كالمكاتب والمجالس. أما في محلات أخرى كالحمامات هذا لا يجوز. كذلك كتابتها في الجدران للذكرى والفائدة في محل نظيف كالمجلس والمكتب ونحو ذلك لا حرج في ذلك على الصحيح. أما إن كانت الكتابة في محل يبتذل ويهان فلا يجوز. أو كانت الكتابة الاعتقاد أنها تدفع الجن أو نحرز من الجن أو ما أشبه هذا فلا لا يجوز. أما إن كتبت في أوراق علقت أو في الجدران علقت للفائدة والذكرى في هذه الآيات العظيمات والأحاديث الصحيحة التي تأمر بالخير وتدعو إليه والمقصود من ذلك الذكرى فلا بأس بذلك. وأما في المساجد لا تعلق في المساجد، لأنها يعني تشغل المصلين، فلا يكتفي بجدرانها ولا تعلق في أوراق المساجد. المشروع فيها أن تكون سليمة من كتابات والتعليقات حتى لا يشغل المصلي بشيء سوى صلاته. نعم،
جزاكم الله خيرا. إذا كانت الآيات القرآنية في ألواح خشبية أو في أوراق، هل يجوز للبائع والمشتري أن يلمسوها وإن كانوا على غير طهارة؟
نعم، ليس المصحف، ليس من المصاحف، الألواح ونحوها لا يسمى هذا مصحف. نعم،
جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير: إذا دخل وقت العشاء وخسوف القمر، أيهما نصلي، الخسوف أم العشاء؟
السنة يبدأ بالعشاء الفريضة، لأن صلاة الخسوف تطول وقد يفوت الوقت، فالسنة يبدأ بالفريضة ثم تصلى صلاة الكسوف. وهكذا لو كسفت الشمس وقت العصر يبدأ بالعصر ثم تصلى صلاة الكسوف. نعم،
جزاكم الله خيرا. إذا دخلنا المسجد ونحن في انتظار أذان المغرب، هل نصلي تحية المسجد قبل الأذان أم نجلس؟
الأفضل الصلاة، هذا هو الصحيح، لأنها من ذوات الأسباب. فالسنة لمن دخل المسجد ولو في وقت النهي أن يصلي ركعتين قبل العصر، قبل المغرب، قبل المغرب وقبل طلوع الشمس، كل ذلك لا حرج فيه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، متفق على صحته. ولما دخل رجل المسجد والإمام يخطب والنبي يخطب عليه الصلاة والسلام، وجلس قال قم فصلي ركعتين مع الإمام يخطب. فالحاصل أن السنة لمن دخل المسجد ولو في وقت النهي كالعصر أو قبل الشمس السنة له أن يصلي ركعتين، هذا هو الصحيح من أقوال العلماء لأنها من ذوات الأسباب. بخلاف الجالس في المسجد لا يقوم يصلي بعد العصر، أو الجالس بعد الفجر لا يقوم يصلي حتى ترتفع الشمس. أما اللي دخل جاء بعد الصلاة بعد صلاة العصر ليجلس في المسجد إلى المغرب أو يسمع الدرس أو بعد صلاة الفجر يسمع الدروس، هذا يصلي ركعتين قبل أن يجلس، هذا هو الصواب لعموم الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولأنه لم يقصد التشبه بالكفار، إنما صلى لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة ركعتين، هذا هو المعتمد وهذا هو الصواب. وهكذا الكسوف، لو كسفت الشمس بعد العصر صلوا الناس ولو بعد العصر في وقت النهي، لأن الكسوف من ذوات الأسباب، صلاة الكسوف من ذوات الأسباب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد منهما ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا، فأراد الصلاة عند رؤيتهما، وهذا يعم وقت النهي وغير وقت النهي. فإذا خسفت الشمس بعد العصر صلى الناس، هذا هو الصواب. نعم.
جزاكم الله خيرا. هل يجوز للمرء أن يصلي تحية المسجد ولو كانت الشمس مستوية في كبد السماء؟
نعم، متى دخل المسجد يصلي في وقت قيام الشمس أو بعد العصر أو بعد الصبح، لأن هذه الركعتين متعلقة بدخول المسجد ومن أسبابها دخول المسجد، فإذا دخل المسجد صلى ركعتين قبل أن يجلس مطلقا في أي وقت، هذا هو الصواب. وهكذا لو طاف بالكعبة في مكة صلى ركعتين الطواف ولو بعد العصر ولو بعد الصبح، لأنها من ذوات الأسباب، لقوله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة في ساعة من ليل أو نهار.
جزاكم الله خيرا. من أحد الأخوة المستمعين يقول من بور سودان، يقول منذ أكثر من 13 عاما طلقت زوجتي ولي منها ولدان وبنتان، ويتم خصم نفقة أولادي منها بواسطة المحكمة، وقد قسمت المحكمة مرتبي مناصفة بيني وبين أولادي لأنني متزوج من امرأة أخرى ولي منها أطفال، أكبر أبنائي منها ذكر وكان يقيم معي عند طلاقي منها، ولم أتركه يصاحبها حتى يتربى تحت يدي، لكنها لم تتركه وسعت خلفه حتى أخذت، وكانت النتيجة الفشل في الدراسة والعمل أيضا، وهو الآن عاطل ويشكل عبا عليها، هل يجوز لي أن آخذ أولادي منها جزاكم الله خيرا؟
هذا إلى المحكمة، بارك الله فيه، راجع المحكمة وفيها البركة إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا. من أحد الإخوة المستمعين يقول ما حكم قراءة آية الكرسي بعد الصلاة وكذلك الدعاء مع رفع اليدين وبعض الأحاديث الأخرى جزاكم الله خيرا؟
يستحب للمؤمن والمؤمنة قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة فريضة، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يستحب قراءة آية الكرسي بعد كل فريضة مع قراءة قل هو الله المعوذتين بعد كل فريضة، وتكرر ثلاث السور بعد المغرب والفجر 3 مرات وعند النوم كذلك، هذا مستحب للرجل والمرأة بعد الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر يقرأ آية الكرسي وهي الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخرها، ويقرأ قل هو الله المعوذتين كذلك بعد الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، لكن يكرر السور الثلاث بعد المغرب والفجر 3 مرات، ويسحب أن يقرأها عند النوم 3 مرات أيضا. أما رفع اليدين فلا يرفع يديه بعد الفرائض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه بعد الفريضة ولم يحفظ عنه ذلك عليه الصلاة والسلام، وفعله سنة وتركه سنة، الذي يفعله نفعله اللهم صل. ولي يتركه يتركه.
اللهم
صل. فلا يستحب رفع يده بعد الفرائض الخمس، لأن الرسول ما فعل عليه الصلاة والسلام، ولكن تذكر الله كما تقدم في سؤال المضى، تذكر الله وتقرأ آية الكرسي وهذه السورة الثلاث، فهذا كل فريضة من دون رفع اليدين، تأسن بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفعل والترك جميعا. تذكر الله بعد الصلاة، تبدأ بالاستغفار فتقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، بعد السلام مباشرة الإمام والمأموم والمنفرد، ثم الإمام ينصرف إلى الناس ويعطيهم وجهه ويقول الجميع لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء والعشق، لا إله إلا الله وهو رشيد له الدين وهو كريه الفاعلون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع إلى الجد منك الجد. وقد بسطنا هذا في حلقة المرض، وفق الله الجميع. نعم.
اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. يقول عن نفسه: أنا أصلي منذ 5 سنوات ولكني تركت الصلاة لمدة 10 أشهر بين السنة الثالثة والرابعة، إلا أنني الآن مستمر في الصلاة والحمد لله، هل علي القضاء أم ماذا؟ جزاكم الله خيرا.
التوبة كافية، لأن ترك الصلاة كفر، وكفر دواؤه التوبة، والنبي عليه السلام قال: الإسلام يهدم ما كان قبله، والتوبة تهدم ما كان قبلها. والله يقول في كتابه العظيم: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فعليك الجد في طاعة الله والاستقامة والاستكثار من العمل الصالح والاستغفار والتوبة الصادقة، ولا قضى عليه. هذا هو الواجب، أن تستقيم على التوبة وأن تثبت عليها وأن تحذر ترك الصلاة وأن تحذر أيضا جلساء السوء. لا تجالس من يترك الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. الصلاة عمود الإسلام، أعظم فرائض الإسلام الصلاة بعد الشهادتين. يقول صلى الله عليه وسلم: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. فالواجب على الرجال والنساء جميعا المحافظة على الصلاة الخمس والعناية بها في أوقاتها، وعلى الرجل يصليها في الجماعة في المساجد مع المسلمين، وعلى الجميع الحذر من تركها والتساهل بها، لأن تركها كفر أكبر، نسأل الله العافية. نعم.
جزاكم الله خيرا. نعود في هذه الحلقة إلى رسالة المستمع أحمد عوض زايد، حيث عرضنا بعضا من أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة بقي له بعض الأسئلة. في أحدها يقول: هل متابعة القرآن الكريم من الراديو فيه أجر على ذلك، أم سماعه من القارئ شخصيا؟ جزاكم الله خيرا.
سماع القرآن فيه أجر عظيم، سواء من الشريط أو من القارئ الحاضر، فيه خير عظيم بالإخلاص لله، قصد الفائدة، قصد العمل بقوله سبحانه: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فأنت على خير عظيم. فاستماع القرآن من الأشرطة ومن القارئ الذي يحضر بينكم في المجلس كله خير عظيم، وفي فائدة عظيمة. ونوصي الجميع بسماع القرآن، نوصي الجميع بالاستماع لكتاب الله من الشريط الذي في تسجيل القرآن لبعض أهل العلم والقراءة الحسنة، وهكذا إذا كنتم جالسين يقرأ أحدكم وتستمعون له، ولا سيما من كان حسن الصوت، فلهذا خير عظيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين أصحابه قرأ عليهم القرآن وفسر لهم معانيه عليه الصلاة والسلام، وربما أمر بعض الصحابة أن يقرأه ويستمع عليه الصلاة والسلام. فالسنة للمؤمنين والمؤمنات إذا جلسوا أن يستمعوا للقرآن من بعضهم ومن شريط مسجل لقارئ طيب، يستفيدون ويتدبرون ويتعقلون ويعملون. وفق الله الجميع. نعم.
اللهم امين، جزاكم الله خيرا. يقول: لماذا كانت صلوات الليل جهرية وصلوات النهار سرية؟
الأقرب والله أعلم أن الحكمة في ذلك أن النهار محل العمل ومحل الأخذ والعطاء والاجتماع، فالسر أجمع للقلب، إذا قرأ سرا أجمع لقلبه وأخشع لقلبه حتى يتدبر. والليل محل الخلوة في البيت ومع الأهل، ومحل خلوة بالله عز وجل، فإذا جهر كان أنشط له وأقرب إلى انتفائه بالقراءة وأبعد عن النوم، فهو في الليل يقرأ جهرة ليتدبر كتاب الله ولينشط في قراءته ويجمع قلبه على ذلك، لأن ما حوله هادئ فليس عنده مشاغل، فيرفع صوته حتى يجمع قلبه على قراءة وتدبرها عن صوت مرفوع رافعا لا يشق عليه ولا يؤذي من حوله. إذا كان حوله نوام أو مصلون أو قراء لا يرفع رفعا يؤذيهم ويشق عليهم، لكن رفع خفيف. أما إذا كان ما حوله أحد فيكون رفعه وسطا يطرد الشيطان ويعينه على النشاط والتدبر. نعم.
جزاكم الله خيرا. من المستمع كاف ميم عين من السودان رسالة ضمنها جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: أنا أعمل مع أحد التجار، وهذا التاجر يدفع رشاوى حتى يسير عمله، علما بأنني أدير له أعماله الحسابية فقط وأتقاضى على ذلك أجرا، فهل يعتبر هذا المبلغ الذي آخذه حرام بالنسبة لي؟ أفيدونا أفادكم الله.
نرجو أن لا يكون على شيء، والإثم عليه، وما يدفع من الرشوة فالإثم عليه، وأنت إن شاء الله إذا كنت لا تعمل إلا ما أباح الله لا شيء عليه، لكن تنصحه وتحث إخوانك على نصيحته، لأن الرشوة حرام. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول: أرجو توضيح هذين الحديثين ومدى صحتهما وما جاء بهما، وهل يعمل بهما؟ جزاكم الله خيرا. الحديث الأول: قال صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر فقد كفر بما أنزل الله تعالى على أنبيائه، ومن سلم على شارب الخمر أو صافحه أحبط الله عمله 40 سنة.
لا أعلم له صحة ولا يظهر لصحته. الخمر من المعاصي الكبيرة في كبائر الذنوب، فيجب على المؤمن أن يحذره، وهو جاءت فيه حديث كثيرة تدل على شدة الوعيد، منها قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، وفيه أنه لعن الخمر وشاربها. فينبغي للمؤمن أن يحذر، الواجب عليه يحذر. وأما هذا اللفظ الذي ذكرت فلا أعلم له أصلا.
جزاكم الله خيرا. الحديث الثاني: إذا كنت في الصلاة فدعاك أبوك فأجب، وإن دعتك أمك فأجبها.
نعم، هذا من بر الوالدين، إذا دعاك وعرفت أنه لا يسمح ولا يمهلك تجيبه إذا كانت الصلاة نافلة، أما إذا كانت فريضة لا تكمل الفريضة، لكن إذا كانت نافلة وتخشى أن يغضب عليك أو تغضب عليك الوالدة إذا تأخرت فاقطعها، لقصة في حديث جريج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن جريج أن أمه دعته وهو يصلي، وهو بمن كان قبلنا من بني إسرائيل، فقال: يا ربي أمي وصلاتي ولم يجبها، وكرر 3 مرات ولم يجبها وآثر صلاته، فقال فدعت عليه وقالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المنسات، فأجاب الله دعوتها. فهذا يدل على أنه ينبغي للمؤمن أن لا يترك جواب أمه وأبيه، لأن حقهما عظيم. أما إذا كان يعلم أنهما لا يغضبان ويسمحان عنه حتى يكمل فلا بأس، لكن إذا خشي غضبهما فإنه يقطع الصلاة ويجيبهما في النافلة فقط. أما الفريضة فأمرها عظيم، لا يجب قطعها بل يكملها ثم يعتذر إليهما.
جزاكم الله خيرا. سؤال قد يكون مشكل على بعض الناس، يقول في: هل يوجد في كتاب الله زكاة للحطب والفحم؟
الله جل وعلا أجمل الزكاة في القرآن ولم يفصلها، لكن فصلها النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وعلا: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وقال سبحانه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فأجمل الأموال سبحانه وتعالى. وقال: في الذهب والفضة خاصة، ولا يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، وإنفقها في سبيل الله إخراج زكاتها وإخراج ما أوجب الله فيها. لكن تفصيلها جاء في السنة، يعني الذهب والفضة الإبل والبقر والغنم السائمة اللي ترعى فيها الزكاة بنص من النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك الحبوب والثمار بالنص فيها الزكاة، نصف العشر إذا سقيت بالمؤونة بالمكاين أو بالحيوانات، وفيها العشر إذا كانت تسقى بالأمطار وماء الأنهار، فيها العشر عشر الثمرة من الزروع والتمور والعنب بنص النبي عليه الصلاة والسلام. هكذا عروض التجارة إذا كان عند حطب خشب وغيرها يبيع فيها يشتري تزكى إلى حلالها الحول قيمتها، وهذا تسمى عروض التجارة. إذا كان عند مثلا حطب وأواني وملابس وأراضي للبيع، إذا حال الحول عليها يزكي قيمتها. لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ثمرة بن جندب رضي الله عنه قال: أمر رسول الله أن نخرج الصدقة مما نعد للبيت. وثمرة رضي الله عنه أمر رسول الله أن نخرج الصدقة مما نعد للبيت، يعني مما يعد للبيع والشراء، ويسمى عروض التجارة. ومن حديث آخر عن أبي ذر يقول صلى الله عليه وسلم: وفي البز الزكاة، والبز ما يباع. المقصود أن إذا كانت الأموال للتجارة وجبت فيها الزكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. نعم.
جزاكم الله خيرا. رسالة من العراق بعث بها مجموعة من الإخوة من هناك يسألون فيها جمعا من الأسئلة. في أحدها: سمعت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الأسماء الحسنى يقول: ومن حفظها دخل الجنة، فهل هذا صحيح؟
نعم صحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. وفي اللفظ الآخر: من حفظها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. قال العلماء: معناه من أحصاها علما وعملا، علم معناها وحفظها وعمل مقتضاها. مقتضى الرحمن الرحيم أن تكون رحيما، ومفروض أنك سميع عليم، أن تخشاه وتراقبه، لأن يسمع كلامك ويعلم أحوالك، وهكذا بقية الأسماء. تعمل بمعناها، تنزه الله وتقدسه، وتؤمن بأنه موصوف بتلك الأسماء الحسنى، وأنها حق، وأنه لا يشابه فيها خلق أسمائه، وتعمل بمقتضاها، تؤدي ما أوجب الله عليك، وتنتهي عما حرم الله عليك. فإذا من أحصاها بهذا المعنى أدخل الجنة.
جزاكم الله خيرا. يسأل عن حكم قراءة الفاتحة على أرواح الموتى.
ليس له أصل، ليس لهذا أصل، ما استحبه بعض العلماء، ولكن الصحيح أنه لا يستحب، لا يستحب قراءة الفاتحة ولا غيرها ولا غيرها للأموات ولا غيرهم. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على شرعية قراءة القرآن ليثوب بموتى أو غيرهم، ولكن تقرأه لتستفيد، لتعمل به، لتعرف معناه وتعمل به، لا لتثوبه لغيره، ولكن تقرأه للعمل، للعلم، للفائدة. أما قراءته للثواب يعني حتى ثوبها غيرك من أمواك أو غيره هذا لا دليل عليه. والمشروع تركه، ولكن تقرأه لتعمل به وتعرف معناه وليحصل لك الثواب من الله على القراءة والعمل.
جزاكم الله خيرا. هل يصح هل يصح أن يرفع المصلي بصره إلى السماء أثناء الصلاة؟ جزاكم الله خيرا.
رفع البصر إلى السماء وقت الصلاة لا يجوز، النبي نهى عن هذا وحذر منها عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم: لا ينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى الصلاة أو لا ترجع إليهم. وفي لفظ: أو لا تخطفن. فالمقصود أنه لا يجوز رفع البصر إلى السماء في حال الصلاة، والسنة طرحه إلى الأرض إلى محل السجود، هذا هو السنة، لا ترفعه إلى السماء. نعم.
جزاكم الله خيرا. من الجمهورية العربية اليمنية السائل محمد أحمد بعث يسأل ويقول: الناس قبل شهر رمضان كانوا يؤذنون لصلاة العشاء في 7 تقريبا، وعندما دخل هذا الشهر الكريم صاروا يؤذنون لصلاة العشاء في 11. ما حكم هذا العمل؟ يقول: في قبل شهر رمضان كان الناس يؤذنون لصلاة العشاء في 7 وعندما دخل هذا الشهر صاروا يؤذنون لصلاة العشاء في 11. ما حكم هذا العمل؟
النبي صلى الله عليه وسلم أوضح المواقيت وبينها عليه الصلاة والسلام. وقت العشاء يدخل حين يغيب الشفق الأحمر في جهة الغرب، إذا غاب الشفق الأحمر دخل وقت العشاء إلى نصف الليل. فللمسلمين أن يؤذنوا في أول وقت وهو أفضل، ولهم التأخير إذا رأوا نصحة في ذلك فلا بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في التأخير وقال في العشاء، وقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة لما أخرها إلى آخر الليل عليه الصلاة والسلام. فإذا صارت المصلحة أن يؤخروها كما أهل بلد أو أهل مسجد على أن يؤخروها في آخر الوقت يعني العشاء في رمضان أو في غيره فلا بأس، لكن لا يؤخرها عن الوقت، لا بد يكون في الوقت حتى يصلوا بعد قبل خروج الوقت. فهم مخيرون بين أوله وآخره خصوصا العشاء. أما بقية الأوقات فالأفضل في أول الوقت، قدموا الصلاة في أول وقتها، يؤذن في أول وقت ثم يتأخر الإمام حتى يتجمع الناس ربع ساعة للساعة ثم يصلوا، هذا هو الأفضل. إلا في الظهر عند شدة الحر هذا هو التأخير أيضا، الظهر في شدة الحر. أما العشاء فالأفضل فيها التأخير إلا إذا رأوا الجماعة أهل المسجد أو القرية تقديم فلا بأس، وإذا كانوا في رمضان يصلونها مؤخرة في آخر وقتها فلا حرج في ذلك إذا اتفقوا على هذا ورأوا نصحة في ذلك فلا بأس، أو في غير رمضان أيضا. نعم.
جزاكم الله خيرا. من المستمع عبد القادر أبو بكر يونس رسالة ضمنها بعضا من الأسئلة، يقول: إنه ذبح دجاجة ففصل الرأس عن الجسد، ويسأل عن حكم مثل هذا العمل.
لا بأس، هذا الذبح إذا قطع رأسها بالسكين فلا بأس، مثل لو قطع رأس الشاة أو البعير أو البقرة لا بأس. المقصود في المذبح إذا قطع رأسها بشيء محدد سكين لا بأس، أما بيده لا ما يجوز، هذا خنق. لكن إذا قطعها بالسكين ونحوها من المحددات لا بأس بذلك. نعم.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة سادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
نسأل الله العافية.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكرا لسماحته وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.